رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 38 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الحديث الثالث في باب الدلالة على الخير، وهو الحديث الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية، قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، إلى آخر الحديث. تكلمنا عن موضوع عيني علي رضي الله عنه الرمدايتين، وكيف شفيتا ببصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه له. وأفضنا في الحديث عما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع الخوارق وما إلى ذلك. ونتابع الآن شرح تتمة الحديث. أخذ الراية علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني على أي شيء أقاتلهم؟ هل أقاتلهم على أن يدخلوا الإسلام؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انفض على رسلك، امضي بخطى ثابتة مستقرة بقلب مطمئن حتى تنزل بساحته. والهدف هو حصنان اثنان استعصى على المسلمين فتحهما من حصون خيبر، حصن يسمى الوطيح والآخر يسمى السلالم، حتى تنزل بساحتهم، أي حتى تصل إلى ذلك المكان، ثم ادعهم إلى الإسلام. نقف عند هذه الكلمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وقد كان قائد الجيش في ذلك اليوم: ادعهم إلى الإسلام. هل هذا يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شن عليهم تلك الغارة مجبرا إياهم على الدخول في الإسلام؟ ومن ثم فذلك دليلا شرعيا على أن الناس وإن كانوا كتابيين يعني من اليهود أو من النصارى يلجؤون إلجاء ويجبرون إجبارا على الدخول في الإسلام، أم إن الغارة التي شنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم إنما كان الدافع إليها شيء آخر؟ هذا الموضوع موضوع فقهي وله جانب يتعلق بالعقيدة، وهو على كل حال ذو أهمية فيما يتعلق بفهمه وقطعه عن الشوائب التي قد تتسرب إليه. أهل خيبر من يهود، وهم عبارة عن بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، ومن كان في تلك الأرض من قبل هذه القبائل الثلاثة. هذه القبائل الثلاثة كانت في المدينة المنورة، وكانوا يسافرون المسلمين، وكان بينهم وبين المسلمين تعايش تام وسلم حقيقيا خال عن كل شائبة، وكان هذا التعايش مجسدا في دستور اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد استقراره في المدينة المنورة، نسق على أساسه العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين الذين يساكنونهم في المدينة المنورة. هذا الدستور الذي تنص أول مادة من مواده فتقول: المسلمون من يثرب ومن لحقهم فتبعهم أمة واحدة من دون الناس. هذا أول بند من بنود هذه الوثيقة، كانت تسمى الوثيقة، وبالعرف القانوني الجديد هو الدستور ذاته، إلى أن يقول بعد ذلك في بند آخر: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وينص على أن القبائل الأخرى أيضا من اليهود أمة مستقلة مع المسلمين، لهم دينهم وللمسلمين دينهم، إلى أن نصت هذه الوثيقة فيما بعد على أن أي خيانة أو غدر أو إسلام يقع على المدينة المنورة ينبغي على جميع سكان المدينة أن يهدوا لرد هذه الخيانة وهذا الغدر. يعني لو أن ظلامة وقعت على اليهود لكان على المسلمين أن يردوا هذه الظلامة، ولو أن ظلامة مثلها وقعت على المسلمين لوجب على اليهود مع المسلمين أن يتساندوا ويتضامنوا لرد هذه الظلامة. وتنص الوثيقة أن اليهود ينفقون ما ينفقونه من أموال على أنفسهم من خزانتهم الخاصة، كأنه يقول بالعرف الاصطلاحي الحديث ميزانية اليهود مستقلة وميزانية المسلمين مستقلة، ولكن إذا وقعت حاجة مالية تتعلق بالمدينة وآلها فعلى الجميع المسلمين واليهود أن يتعاونوا من أجل سد هذه الثغرة المالية. يعني لو أن رجلا قتل خطأ بيد يهودي خطأ، يجب على المسلمين واليهود جميعا أن يجمعوا الدية التي ينبغي أن تعطى لولي هذا المقتول، أو أن رجلا قتل خطأ بيد مسلم كذلك ينبغي أن تجمع دية ولي هذا القتيل فتاه. وهذا ما حدث فعلا عندما عاد الرجل الوحيد من أصل 70 شخصا من القراء أرسلهم الله صلى الله أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبائل نجد، تسمى تلك الحادثة حادثة بئر معينة. قتلوا جميعا بيد المشركين من قبائل نجد، وعاد رجل واحد منهم. في الطريق رأى شخصين ظنهما من أولئك الذين شنوا الغارة على إخوانه فقتلوه، فقتلهما، وتبين بعد ذلك أنهما من قبيلة تسمى قبيلة بني كلاب، بينها وبين المسلمين ود وحب. ولما وصل إلى المدينة وأخبر رسول الله بما حدث وبمقتل أصحابه وأنه قتل 2 وحقق رسول الله، قال لقد قتلت شخصين كلابيين ولأدينهما، أنا مكلف بأن آتي ديتهما. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس الدية وذهب إلى حي بني النضير حيث اليهود، وأنبأهم بالأمر وذكرهم بالقانون المتفق عليه وأن عليهم أن يدفعوا القسط المترتب عليهم من دية هذين الشخصين الكلابيين. قالوا نسمع يا أبا القاسم حبا وكرامة، ومضوا يزعمون أنهم يجمعون المال ليأتوا به، ولكنهم مضوا ليخططوا لقتله، فقد رأوا أنها فرصة ذهبية سامحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف تحت ظل جدار، فخططوا لقتله بأن يخرج شخص على السطح ويلقي بصخرة شديدة على رأسه تكون القاضية، ولكن الله أوحى إليه بالكيد الذي أدمرته اليهود، فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم أدراجه ولم ينتظر المال. سقت هذا الكلام من أجل أن تعلموا أن أصل الحياة الإسلامية في المدينة المنورة والتي قامت تحت مظلة الشريعة الإسلامية في ظل أول دولة إسلامية، هذه الحياة كانت قائمة على أساس من التعايش بين المسلمين وبين اليهود، وقد نص على ذلك هذه الوثيقة. إذن الإسلام لم يجبر اليهود قصرا أن يخرجوا من دينهم ويدخلوا في الإسلام، وإن كان الله يأمرهم بذلك قصرا، لا بد من أن نخبرهم بقرار الله وبكلامه، إن الدين عند الله الإسلام، فإذا علموا يتحملوا المسؤولية، فلهم بعد ذلك أن
يبقوا على ما هم عليه ويفضلوا عذاب الله وغضبه. ولهم إن شاءوا أن يتحولوا إلى الحق في العقيدة والسلوك. نحن نبلغهم كما قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ. بلغهم رسول الله. وفي الوقت نفسه كان هنالك تعايش بين المسلمين وبين اليهود دون أي تناقض. قامت غزوة بدر وبين المسلمين واليهود تعايش، ولما وضعت الحرب أزارها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، قال لهم: يا معشر اليهود، إنكم تعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيموا التوراة وآمنوا. نصيحة إنسان يعايش إنسانا فقط. ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا: يا محمد، أتظن أن بسبب أنك لاقيت قوما لا خبرة لهم بالحرب فأصبت منهم، أتظن أنك إن قاتلتنا سيكون الأمر كذلك؟ أما إن أجمعت قتالنا لتعلمن أننا نحن الناس. رسول الله ينصحهم بسلم ومن خلال حوار أن يتأملوا وأن يعودوا إلى ما يعرفونه من اليقين بأن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم، فيسعوا للحق. ولكن النصيحة بدلا من أن توقظ عقولهم إلى الحق هيجت أحقاد قلوبهم للغيظ والحمق، وقال له هذه الكلمة: لعلك منتشر بسبب أنك ذكرت بقوم لا قدرة لهم بالحرب، لكن اعلم أننا لسنا كغيرنا، إن أجمعت قتالنا لتعلمن أننا نحن الناس. ومع ذلك فإن رسول الله ما وقف عند هذه الكلمة قط، وبقي التعايش بين المسلمين وبينهم قائما، حتى كان الغدر الكبير منهم. ولعلكم تعلمون، عندما مضت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع ووقفت عند سائق يهودي لتشتري منه شيئا، فأرادوها على كشف وجهها، وكانت متنقبة، إذ كانت تعلم أن اليهود لا يجوز لهم أن يروا وجه امرأة، هذا غير الحجاب الأساسي. فلما رفضت علقوا طرف ثوبها بالمكان الذي كانت تجلس عليه دون أن تعلم. ولما قامت تكشف أنحاء من جسمها، فتضاحكوا وتصايحوا. ومر رجل مسلم ورأى الأمر فشد على اليهودي الذي فعل ذلك فقتله، وشد اليهود على ذلك المسلم فقتلوه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر عندئذ: هذه واقعة بموجب نفس الوثيقة تعتبر خيانة لهذا العهد. عندئذ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، وكان له الحق أن يقاتله. كل هذا قلته من أجل أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر أي فئة من أهل الكتاب، أي اليهود، يهود بني قينقاع، بني قريظة، بني النضير، أن يسلم، لكنه كان ينصحهم ويرشدهم ويأمرهم بالمعروف بأسلوب حواري وتحت مظلة علاقات سلمية. وعندما نقول أهل الكتاب نعم الذين يتبعون في الأصل أحد هذين النبيين عليهم الصلاة والسلام سيدنا موسى أو سيدنا عيسى، وإن غيروا وبدلوا وحرفوا الكتاب الذي أنزل على موسى والذي أنزل على عيسى، وإن جعل اليهود قالوا عزير من ابن الله وقال الآخرين عيسى ابن الله، على كل يسمون أهل الكتاب. وإن كانوا كما قال الله عز وجل كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكنهم يسمون أهل الكتاب. والتعايش قائم بينهم وبين المسلمين، ولا يجبرون على أن يتركوا دينهم، لكنهم ينصحون ويقوم الحوار والبحث والنقاش، كما قام الحوار مطولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران، وفد نصارى نجران. هذا هو شرع الله وهذا هو حكمه. أجلي بني قينقاع بسبب هذه الخيانة، أجلي بني النذير أيضا بسبب خيانة ثانية أفظع. لعلكم درستم السيرة، وكنا درسنا السيرة قبل هذا العهد وعرفنا ذلك. ثم أجلي بني قريظة لما خان المسلمين يوم الخندق يوم الأحزاب، كان المسلمين يتهيئون في خارج المدينة عند الخندق يرابطون أمام المشركين، وبني قريظة في داخل المدينة في تلك الفترة الحالفة في ذلك الوقت الحساس. أعلن كعب بن أسد من القرظي سيد بني قريظة الخروج عن العهد وإنهاء العلاقة السنية بينه وبين رسول الله. اختر وقتا قبل ذلك أو بعد ذلك؟ لا، اختار أحلك الظروف بحسب الظاهر للمسلمين، وكانت النتيجة أن قتل من قتل من بني قريظة بعد ذلك وأسلم من أسلم. إذن لماذا يسن رسول الله اليوم الحرب على يهود خيبر وقد خرجوا من المدينة ولم يبق بينهم وبين رسول الله أي علاقة؟ لماذا؟ هل تعلمون السبب في غزوة الأحزاب؟ السبب يهود خيبر الذين تجمعوا في خيبر، فقد خرج رئيس بني النضير اسمه حويرب بن أخطب النضري بعد أن ترك المدينة واستقروا في خيبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسهم بسوء ولم يخطط لأي غزو أو غارة يسمها عليه. في هذا الوضع خرج حويرب بن أخطب إلى أن وصل إلى مكة وأخذ يؤلب المشركين على قتال رسول الله ويقول لهم إنكم أهدى من محمد، إن دينكم أصح من دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، وظلوا أو ظل حويرب بن أخطب يؤلب المشركين حتى لا تقوه على تجهيز جيش يجب لقتال رسول الله، يتواعد في نقاط معينه. خرج حويرب بن أخطب ومضى الى قبيله غطفان واخذ يؤلبهم هم الاخرين ويقنعهم ويحاورهم الى ان هيجهم واخذ منهم الموافقه على قتال رسول الله واتفق معهم على الميعاد ذاته. ثم خرج من عندهم الى قبيلة هذيل وظل يحاورهم ويناقشهم حتى ألبهم، وهكذا جمع هذا اليهودي رئيس قبيلة بني النضير جميع أحزاب العرب لمقاتلة المسلمين. ولما اجتمعوا كلهم وأحدقوا بالمدينة المنيرة لم يكتفوا بذلك، بل تسرب حيي بن الأخطب إلى داخل المدينة ووصل إلى دار كعب بن أسد القرظي آخر قبيلة من قبائل اليهود باقية المدينة. فناداه من الأدنى وقعد في غرفة في علياء داره، أطل عليه كعب بن أسد، قال له قريش من السوق من تحت، قال له انزل وضحك فقد جئتك بعز الدهر كله، لقد هيئت قبيلة غطفان وقريش وهذيل نعم إلى آخره لقتال محمد. قال له كعب ويحك اذهب يا حيي، فإنك ما جئتني إلا بذل الدهر، إنني لم أجد من محمد إلا الخلق. وظل يحاوره وظل يؤلمه حتى وافق كعب بن أسد القرظي على تمزيق كتاب العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن ذلك على قبيلته وجماعته. هكذا فعل يهود خيبر الذين أزنوا من المدينة المنيرة لخيانتهم، وهكذا ألبوا قبائل العرب، وغزوة الأحزاب ما كانت إلا بتحريك وتخطيط من هؤلاء اليهود، بل من حيي بن أخطب النضري رئيس بني النضير. ولما فشلت الخطة ونصر الله المسلمين بريح وجنود لم يروها كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب، نعم، وتشتت المشركون وانتفروا شذر مذر كما يقول العرب، ولم يجد اليهود ما يبرد لدى حقدهم في تلك الموقعة، عادوا يخطئ، وكانت لهم حصونهم المعروفة في خيبر. فكانت غزوة خيبر هذه نتيجة لهذا العدوان ولتلك الخيانات ولهذا التأليب المتواصل من اليهود للقبائل العربية المحيطة بالمسلمين من حولهم في المدينة المنورة. إذن خروج رسول الله لقتال خيبر لم يكن من أجل إجبارهم على الإسلام، لو أراد أن يجبرهم على الإسلام لأجبرهم متى؟ عندما كانوا في المدينة المنورة، ولكنه لم يجبرهم، ولكن عندما خرج لصد عدوانهم المخطط والمتوقع والذي يطبق على المسلمين مرة أخرى مرة أخرى مرة. هنا نسأل لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ادعوهم إلى الإسلام إن لم يكن القتال من أجل إجبارهم على الدخول في الإسلام؟ فلماذا يقول له ادعوهم إلى الإسلام وأنبئهم عن حق الله عليهم فيه في الإسلام؟ القتال لم يكن من أجل إجبارهم على الدخول في الإسلام، لكن عندما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخدعهم للسر؟ كيف يخدعهم لإنهاء هذا الخطر المحدق بالمسلمين منهم؟ لابد أن يدعوهم إلى المبدأ الذي إن قبلوه وهم يعلمون أنه الحق واصطبغوا به انتهت هذه المشكلات كلها، ولم يعد هنالك اي خوف من حروب وغزوات وخيانة من هنا او من هنا. ولكن لهم ان لا يقبلوا، لهم ان لا يقبلوا دخول في الاسلام، عندئذ يطالبون بشيء اخر، وهي ان يكفوا اباهم عن المسلمين، وان يقبلوا الخضوع لمقتضيات المجتمع الاسلامي الذي انتشر في الجزيره العربيه كلها. لا تقبلون الاسلام، لا تقبلون. نعم، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولكن الاسلام له جانبان، جانب اعتقادي ديني انما يدخل فيه من شاء، وجانب اخر هي عبارة عن نظام اجتماعي ونظام سياسي، لا بد لكل من كان داخل هذا المحيط الاسلامي ان يخضعوا لنظامه الاجتماعي ولنهجه السياسي ولمبادئه العامة. هذا غير العقيدة. لا تريدون ان تدخلوا الاسلام، لكم ذلك، ولكننا ندعوكم. اي غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لرد عدوانهم ولمكافحة ضلالتهم، لا بد بالمناسبة ان يدعوهم الى الاسلام، ولكن الدعوة الى الاسلام لا يعني ان القتال من اجل المسلمين، بحيث لو لم يسلم لا يقبل منهم الا الاسلام، لا. ولكن عندما يقاتل غير المسلم بسبب عدوانه، بسبب هذه الخيانات التي تحدثنا عنها من اليهود والتي لم تهدأ في يوم واحد بشكل من الاشكال، هي المصيبة اساسا. ما هي؟ ان هؤلاء يعرفون ان الاسلام حق، ويعرفون ان محمدا رسول، وتوراتهم تنص على ذلك، ولكنهم عنادا وكبرا يتجاهلون. العلاج الاول ان يذكروا بالاسلام. لماذا تؤلفون علينا القبائل؟ لماذا تحاربوننا وتسوقون الناس الى حربنا وانتم احرى الناس بان تعلموا ان الاسلام حق؟ لماذا لا تدخلون في الاسلام الذي تعلمون انه حق؟ شيء منطقي ان يقال لهم هذا ام لا؟ منطقيا جدا. ولكن ان قالوا والله نحن ما نريد، نحن نريد ان نبقى كما نحن، اذا ينبغي ان يكون بيننا وبينكم عهد نجدده كما كان العهد في المدينة المنورة، بان تخضعوا لنظام المجتمع الاسلامي كمجتمع، كنظام عام، كسياسة عامة، وبعد ذلك لكم دينكم، ونحن لا نمس دينكم ونهجكم الديني شر ونقير. هذا المبدأ هل يتخالف مع اي نهج حضاري معاصر القديم؟ اطلاقا. اي دولة تنظر الى داخل هذه الدولة تجد ربما اديان كثيرة اكثر من دين، لكنك تنظر الى اطار هذه الدولة والى نظام تجد نظاما اجتماعيا يعبر عنه قانونها العام، دستورها العام، وتنظر فتجد ان كل هذه الفئات على اختلاف دينها تخضع لذلك النظام، تخضع لسلطة ذلك المجتمع وللتركيبة السياسية القائمة في ذلك المجتمع، وبعد ذلك لكل فئة دينها الذي تعطف عليه حقا كان او باطلا. هذا يقع في المجتمعات المحيطة بها، أليس من حق الله عز وجل وهو مالك الكون كله مالك العباد جميعا أن يأمرهم أمرا أوليا بأن يتأملوا ويدركوا عبوديتهم لله وربوبية الله ووحدانيته وأن ينصاعوا لمقتضيات هذا الإيمان وهو الإسلام الذي نقوله أليس من حق الله أن يأمرهم بها أم هو رب من حقه أن يأمرهم ومع ذلك فماذا قال لهم أمرهم أن يؤمنوا ويسلموا ويخضعوا لربوبية الله في هذه الدنيا ثم قال لهم كلفتكم وأمرتكم فإن شئتم نفذتم ذلك في هذه الحياة الدنيا طواعية وأنا ألزمت نفسي بإسعادكم في الآخرة في الحياة الثانية التي أنتم على موعد معها وإن شئتم رفضتم ولكم ذلك ولم أدع أحدا يتسلط عليكم بقصر أو إجبار ولكني أتوعدكم بعذاب ينتظركم يوم القيامة هكذا يقول الله ومهما يكن فعليكم إن وجدتم في مجتمع إسلامي أن تنصاعوا لمقتضيات هذا المجتمع دون أن يخل ذلك بدينكم الخاص الذي تتمسكون به هذا ما كان يقوله المصطفى عليه السلام وما كان قد قاله لهم لليهود بالأمس في المدينة هو الذي عاد فقاله لهم في خيبر أيضا دعاهم إلى الإسلام طبعا لا بد هذا واجب المسلم أنا إذا وجدت إنسانا في مزايا أفريقيا بل يجب أن أعرفه بالإسلام طبعا ذهبت إلى أقاصي أمريكا وأحد قبل الناس وأتيح لي أن أقول كلمة طيبة يجب أن أعرفهم بالإسلام وأدعوهم إلى الإسلام تلك هي رسالة المسلم في هذه الأرض طبعا لكن لا أقصرهم على ذلك قصرا أحاورهم أناقشهم سواء كنت تقاتلهم أو كنت تساملهم الدعوة قائمة هذا شيء مستقل فإن استجابوا فذاك فإن لم يستجيبوا فهم أحرار في هذه الدنيا الذي حصل أن سيدنا علي أخذ هذه الوصية من رسول الله ادعوهم إلى الإسلام دعاهم لكن استجابوا لم يستجيبوا استسلم وفتح له هذان الخصمان فعلا في ذلك اليوم وسقطت خيبر وانتصر المسلمين فماذا صنع رسول الله الذي دعاهم إلى الإسلام هل أجبرهم على الإسلام لا وإنما كتب بينه وبينهم كتابا كتاب أمان وصلح يقوم على أساس حضور اليهود لمقتضيات المجتمع الإسلامي كأي مواطنين غير مسلمين في داخل دولة إسلامية في روسيا الآن ليس كل المواطنين شيوعيين أبدا ولكن الشيوعيون وغير المسلمين خاضعون للنظام القائم وهذا لا يعني أن كل من في تلك الدولة يجبرون بأن يتبنوا الفكرة الماركسية وأن يتكون معتقدا لهم وأيديولوجية مستقرة في عقولهم نفس الشيء في الإسلام الدولة الإسلامية قامت وانتشرت واتسعت آفاقها ممكن في طبيعي أن يكون في داخل هذه الدولة مسلمين وغير مسلمين ولا نجبر أهل الكتاب على الدخول في الإسلام إلا أننا ندعوهم نعرفهم نذكرهم بحوار بمنطق ليل نهار فإن دخلوا يا مرحبا وإن لم يدخلوا فما عليهم إلا أن يستمروا بنظام المجتمع الذي يعيشون فيه ومن مقتضيات النظام الإسلامي أن نترك أهل الكتاب وما يدينون به، ولو كنا نعتقد أنهم على باطل. من مقتضيات ذلك أننا لا ندع أحدا يظلمهم في أمر يتعلق بدينهم، حتى لو أن رجلا تزوج كتابية لا نجوز له أن يجبرها على دخول الإسلام، ولا نجوز لها أن يقطعها عن سبيل ممارسة دينه. وإذا أرادت أن تذهب إلى المعبد أيام الأحد ونحو ذلك فعليه أن ييسر لها ذلك، وإذا أرادت أن تشرب الخمرة ليس له أن يمنعها من ذلك. ولذلك أجاز الإسلام أن يتزوج الرجل المسلم من المرأة الكتابية، لأن في الإسلام أحكاما تضمن أن لا تظلم المرأة الكتابية تحت سلطان الرجل المسلم، اللهم المطبق لإسلامه. لكن لماذا لم يرضى بالعكس؟ لأنه لا توجد عند أهل الكتاب ضمانات أن لا تظلم المرأة عند ذلك الكتاب، وأن لا يسخر بدينها، وأن لا ينتقص من إسلامها. فلما وضعت الحرب أوزارها أسلم قلة بسيطة جدا، الآخرون ما استجابوا لدعوة رسول الله ولا لدعوة علي، ما أجبرهم، ولكن كتب رسول الله بينهم وبين المسلمين كتابا هو كتاب انصياع هؤلاء اليهود لنظام المجتمع الإسلامي. وهذا هو باختصار حكم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بموقف المسلمين من غير المسلمين عندما يقوم القتال. القتال ليس من أجل إجبار غير المسلم على تبني الإسلام، نعم الإلحاد لا يجوز أن يكون، لا يقبل الإسلام إلحاد بشكل من الأشكال، هذا شيء، ولا يقبل ردة. مسلما كان مسلما بكل معنى الكلمة ثم ارتد، ردته جعلت منه جرثومة أينما وجدت تفتت، هذا أيضا غير مقبول. لكن كتابه لهم الحرية المطلقة أن يبقوا كما هم أو أن يدخلوا في الإسلام، نعم. وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصروا أن يكونوا على ما هم عليه وفي ظل المجتمع الإسلامي لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بل نحن مكلفون برعايتهم. وإذا قعد الواحد منهم عن العمل والالتزام وجب على الدولة الإسلامية أن تجري له مرتبا شهريا يسد عوزته وحاجته بكرامة، هذا حكم معروف الشريعة الإسلامية، وإن كان غير مسلمين. قلت هذا الكلام حتى لا يفهم إنسان من قول رسول الله ادعوهم إلى الإسلام أن رسول الله مضى من المدينة المنورة إلى خيبر ليجبر ويقهر اليهود على الدخول في الإسلام، لو أراد أن يقهرهم لقهرهم عندما كانوا في المدينة المنورة، لكن سبب خروجه لقتالهم هذا الذي قلته لكم من خيانات، لو درستم أنواع الخيانة في التاريخ أجمع لما وقفتم على أسوأ وأخف وألأم من تلك الخيانات التي ضرب اليهود المثل بها في التاريخ. نعم، بعد هذا أعود لأتكلم عن مسألة الحرية التي يملكها الإنسان تجاه الدين. هذه مسألة تلتبس على كثير من الناس وينتزز الحق الإسلامي الذي شرعه الله بباطل لم يشرعه الله. نعم، الإنسان في هذه الحياة لا سيما الكتابي غير الملحد، حتى الملحد يملك الحرية في أن ندخل في هذا الدين الذي شرعه الله لعباده أجمع أو أن لا يدخل. لكن ما معنى هذه الحرية؟ هنا يختلف الأمر على كثير من الناس. لعلك تظن أن الله من علياء سمائه متعه بالحرية، إذا كان الأمر كذلك لهذا الإنسان أن يقول يوم القيامة لربه إذا أراد أن يعاقبه: يا رب أنت أعطيتني الحرية من دار الدنيا أن أسلم أو لا أسلم، طيب لماذا تعاقبني الآن؟ إذا ما معنى أن الله يقول لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرزق من الغي. هذا ما سنذكره ونشرحه إن شاء الله في درس قادم من أحيان الله تعالى.